عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة أحمد أحمد ونوران عطالله.
البداية بالعناوين. وزارة الدفاع الروسية تعلن عن تحرير مدينة سوليدار وتؤكد أن السيطرة على المدينة تقطع طرق إمداد القوات الأوكرانية.
الولايات المتحدة تشترط على تركيا الموافقة على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو لإتمام صفقة F-16.
وزير الخارجية الإيراني يقول إن السعودية ليست مستعدة لتطبيع العلاقات مع طهران.
السوداني يؤكد أن العراق قادر على ردع الإرهاب وليس بحاجة إلى قوة التحالف الدولي.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير مدينة سوليدار الاستراتيجية بالكامل، وصفة الخطوة بالأمر المهم لاستمرار العمليات العسكرية بشكل ناجح. وقالت الوزارة في بيان أن تحرير سوليدار يقطع طرق إمداد القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك وتطويق القوات الأوكرانية المتبقية فيها.
جاء تحرير المدينة عن طريق مناورة سرية قامت بها وحدات مجوقلة لها قدرات خاصة، ونجحت في مهاجمة مواقع القوات الأوكرانية والسيطرة على المرتفعات المهيمنة وتطويق المدينة من الشمال والجنوب. وأشارت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر القوات الأوكرانية في منطقة سوليدار تجاوزت 700 مسلح خلال 3 أيام وتدمير أكثر من 300 قطعة سلاح. من بيروت ينضم إلينا سيادة العميد هشام جابر الخبير العسكري والاستراتيجي. بعد التحية، ما أهمية السيطرة على مدينة سوليدار استراتيجياً؟
أولا سوليدار الكل يعلم مكانها استراتيجي جدا، والذي يسيطر عليها يستطيع التحكم والسيطرة على مدينة بخموت التي كما نعلم يعني مضى أكثر من شهر ولم يحصل فيها أي تقدم يمكن اعتباره. سوليدار بالإضافة إلى البلدة التي تقع في جنوب أوكرانيا، أنا أرى أن السيطرة على سوليدار ستسهل حصار بخموت وليس بالضرورة الدخول إليها. وبالسيطرة على بخموت عندما تحرر هذه المدينة سواء بالاستسلام يعني أو بالإخضاع تصبح الطريق سالك عسكريا إلى سائر دونباس، وتكون القوات الروسية قد حققت خرقا لهذا الوضع الستاتيكو يعني الوضع الجامد. فكان من الضروري مع بداية هذا العام أن يتغير التكتيك بالهدف الاستراتيجي وتقوم القوات الروسية بتحرير يعني النقاط الاستراتيجية المهمة. وهذه كما نعلم سوليدار مهمة جدا، وليس هناك من مجال لشرح أهميتها استراتيجية إذا أنها تتحكم أيضا بمفترق الطرق يعني. إلا ما يبقى برأيي بعض مئات في بخموت من كتيبة أزوف، ويبقى كما يذكر المرخبون بضعة آلاف في شرق أوكرانيا. أنا أعتقد أن هجوما بريا مرتقبا ربما سيحصل من بيلاروسيا وسيتجه نحو شرق أوكرانيا، سيقوم بأحكام الحصار وتصبح سيطرة على شرق أوكرانيا والأحرى في شرق أوكرانيا وسيطر عليها قضية وقت، ربما ستنتهي مع بداية الربيع المقبل.
ماذا بعد السيطرة على المدينة؟ هل تتقدم القوات الروسية إلى مناطق أخرى؟
حتما ستتابع القوات الروسية. أنا تحدثت عن بخموت، هناك خطط عسكرية إما دخول بخموت أو حصارها وإخضاعها يعني وتسلمها أعلانها مدينة مفتوحة. وثانيا تتقدم حتما القوات الروسية جنوبا وغربا لتحرير بقية المناطق، وعندما تصبح دونباس بكاملها يعني تحت السيطرة وتتم تحريرها، أنا أعتقد أن روسيا تكون قد حققت خلال شهرين أو 3 أشهر ما لم تستطع تحقيقه خلال 10 أشهر.
كيف ترسم هذه الخطوة شكلا جديدا في سير العملية العسكرية في أوكرانيا؟
أنا برأيي ستنهي العملية العسكرية في أوكرانيا. اليوم القوات الروسية وخلال 3 أشهر على الأقل ستتابع هذا التقدم العسكري في شرق أوكرانيا، وربما أقول تضطر إلى انطلاق قوات برية تأتي ونخبة يعني تأتي من بيلاروسيا. وأنا ذكرت ميرانا ليس لدى هذه القوات البرية لن تتجه إلى كييف ولا حتى إلى الدخول إلى خاركوف، لأن الهدف الرئيسي والجهد العسكري هو دونباس وشرق أوكرانيا، حصارها والقضاء أو استسلام المتبقين من كتيبة أزوف الموجودين في شرق أوكرانيا. أنا برأيي عندما تنتهي هذه العمليات والإنجازات العسكرية ليس لدى روسيا طموح في غرب أوكرانيا، إنما سيستمر يعني هذا شيء عسكري، ستستمر مواكبة العمليات العسكرية في شرق أوكرانيا، القصف المركز على سائر أوكرانيا وخاصة على البنى التحتية. أنا أعتبر يعني هي قضية وقت. أما الأسلحة التي زود بها أوكرانيا مدرعات وستصل قريبا، أنا رأيي كعسكري أن عملية انطلاق القوات البرية من بيلاروسيا إلى شرق أوكرانيا، الضباط والقادة الروس يفكرون بأن تقوم بسرعة إنما بغير تسرع، لأن هناك سباق. هذه المدرعات الخفيفة التي ستصل من أمريكا برادلي وميكس خفيفة من فرنسا، ومدرعات ألمانية مجوبلة يعني ليست مجزلة، يمكن أن تعقل الهجوم المرتقب من بيلاروسيا. فلذلك نحن في سباق مع الوقت إنما بدون تسرع. هذا أنا برأيي عندما تحكم الطوق وتبدأ بالتحرير شرق أوكرانيا الروسية، ساعتها هي مستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات و يعني طرح أولا مطالب روسية معروفة هي منذ البداية. يخطئ البعض عندما يقول أن مطالب روسية تتعدى شرق أوكرانيا إلى داخلها، لا أعتقد ذلك. مطالبها معروفة وهي 4 مطالب، ولا تفوض عليها إطلاقا ولا تراجع عن المطالب الروسية. نعم.
في المقابل، ما تأثير السيطرة على مناطق جديدة على التشكيلات المدعومة غربيا؟
نعم، يعني هي تترقب القوات الروسية وصول هذه المساعدات الغربية، وأنا تحدثت يعني اليوم يعني ذاتي نحن نراقب منذ بداية العمليات العسكرية الذي أطال مدة الحرب، ورغبة الغرب إطالة مدة الحرب لاستنزاف روسيا، ولهذا استعملت برأيي الأسلحة كانت أكثر تأثيرا هي الأسلحة المحمولة على الكتف، إن كان جافلين المضاد للدروع والستنجر المضاد للطائرة، وهذه نصبت كمائن في البداية للقوات الروسية المتجهة إلى كييف وأخرتها وأوقعت بها خسائر. فهذه المساعدات الغربية أنا برأيي لن تؤثر على مسرى الحرب بشكل دراماتيكي، لأنها محدودة، والباتريوت وغير الباتريوت ليس لها نفع، لأن روسيا إذا كانت غابت عن سلاحها الجوي عن أوكرانيا، عن سماء أوكرانيا، تستعمل طائرات مسيرة أولا وصواريخ أرض. الطائرات المسيرة لا ينفع معها، أما صواريخ أرض يستطيع الباتريوت أن يتصدى لـ40 أو 50% من صواريخ العادية، أما صواريخ سوبرسونيك أو فرق صوتية فلا أعتقد أن الباتريوت يمكنه أن يحقق يعني نتائج. الباتريوت أصبح قديما بالنسبة لهذه الصواريخ.
تشترط الولايات المتحدة الأمريكية على تركيا الموافقة على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو للموافقة في المقابل على بيع مقاتلات F-16. وأفاد مسؤولون أمريكيون بأن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد للحصول على موافقة من الكونغرس حول إتمام الصفقة، لكن الكونغرس يشترط موافقة أنقرة على انضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي.
ويتزامن طلب إدارة بايدن من الكونغرس بشأن صفقة بيع الطائرات مع زيارة يجريها وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو إلى واشنطن الأسبوع المقبل. وتشمل الصفقة 40 طائرة ومجموعة جديدة لإصلاح 79 من أسطول تركيا الحالي من طراز F-16 إلى جانب أكثر من 900 صاروخ جو جو و800 قنبلة. وبموجب قوانين تصدير الأسلحة الأمريكية سيكون أمام الكونغرس 30 يوما لمراجعة صفقة البيع، وفي حال أراد عرقلتها سيصدر قراراً بالرفض. من اسطنبول معنا الكاتب والمحلل السياسي طه عودة أوغلو. بعد التحية، ما دلالة اشتراط الكونغرس على تركيا الموافقة على انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو حتى تمرر صفقة F-16؟
يعني أنا أتصور أعتقد أن هذه الخطوة هي جاءت بعد التوتر الواضح ما بين تركيا والسويد في الأيام الأخيرة الماضية، والأزمة التي حدثت بعد يعني هناك الإساءة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان من قبل أنصار حزب أمامي الكردستاني، والتي دفعت أنقرة استدعاء السفير السويدي في أنقرة، وهناك رفض واضح من قبل أنقرة لقبول عضوية الناتو والسويد في الناتو إلى حين تحقيق المطالب. هذه انعكست من دون شك بشكل كبير على العلاقة التركية الأمريكية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية هي تحاول قدر الإمكان ضم السويد وفنلندا في ظل الأجواء المخيمة على المنطقة، وأقصد هنا الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن تريد من أنقرة أو تضغط بطريقة غير مباشرة. أعتقد هذه الطريقة وهي موضوع الطائرات والصفقة التي أنقرت منذ فترة كانت تحاول تمرير هذه الصفقة، ولكن إدارة الرئيس بايدن التي تحاول قدر الإمكان يعني أن تحضر يعني أو أن تستجيب لأنقرة، لكنها تركت المجال للكونغرس الأمريكي الذي هو منذ فترة يعني منذ قبل التوترات هناك يرفض يعني هذه الصفقة لتمريرها بالنسبة لتركيا. تصوري أعتقد دلالتها مهمة، وخاصة في ظل التوتر الواضح الذي ممكن أن يزداد ويتصاعد خلال الفترة المقبلة ما بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.
كيف سيكون الموقف التركي من هذا الشرط الأمريكي للحصول على صفقة الطائرات؟
يعني أعتقد أنقرة سوف ترفض بشكل كبير، تعلمين أن هناك خطوات تقوم بها تركيا وتحركات على كافة المجالات، هناك لها دور كبير في الأزمة الروسية الأوكرانية، لعبت دور مهم في الوساطة، لعبت دور في أزمة الحبوب، تقاربها مع روسيا أزعج الولايات المتحدة الأمريكية ممكن أن تتقرب أكثر إلى روسيا خلال المرحلة المقبلة، وسوف تكون هي ورقة ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة كما تابعنا خلال الأيام الأخيرة الماضية بأن الولايات المتحدة الأمريكية تظل التقارب، وهناك الخطوات التركية الروسية لفتح قنوات مع دمشق أزعجت واشنطن ودفعت بإرسال وفد إلى أنقرة لعدولها وعدم التطبيع مع دمشق. لذا أعتقد أنقرة ممكن أن تستخدم هذه الأوراق للضغط على واشنطن في ظل هذه الأجواء التي تخيم بشكل كبير على المنطقة، وأقصد التوترات الأمريكية الروسية بشكل خاص.
ولكن هل تركيا بحاجة إلى أنواع طائرات من هذا الطراز في هذا التوقيت؟
من دون شك أن أنقرة هناك تحديث للقوات المسلحة التركية تقوم بهذه الخطوة منذ فترة، وهذه يعني نقطة كانت تطالبها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ سنوات، وأيضا F-35، وأيضا هناك كما تعلمين حصولها على منظومة صواريخ دفاعية من روسيا S-400. الهدف كله يأتي في إطار الجهود تبذلها أنقرة لتأمين يعني أو تحديث قواتها العسكرية في ظل هناك المخاطر، كما تقول بأن هناك تحديث أو هناك رفع من التسلح لبعض الدول الجارة وخاصة اليونان.
يتزامن شرط الكونغرس بشأن الصفقة مع زيارة وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو إلى واشنطن الأسبوع المقبل، فهل سيقنع الجانب التركي الولايات المتحدة أو يجيبها بالموافقة على شرطها؟
يعني أنا بتصور أعتقد يعني أنقرة سوف تستمر أو في تصميمها على الرفض إلى حين تحقيق المطالب. أنا بتصور أعتقد المشكلة هي ليست مشكلة تركية سويدية فنلندية، هي المشكلة تركية أمريكية بالدرجة الأولى. أنقرة تعي تماما بأن السبب وخاصة التوترات في المنطقة هي واشنطن، أقصد ما بين تركيا وواشنطن، هناك تدعم قوات سوريا الديمقراطية بشكل كبير، وهذا ما ترفضه أنقرة وتؤكد أنه هو يهدد كيانها وأمنها القومي. أيضا واشنطن منذ سنوات تستضيف زعيم حركة الخدمة فتح الله جولان المتهم الأول بالمحاولة الانقلابية الفاشلة. لذا أنقرة حاليا سوف يعني ترفع سقف عاليا، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والأوراق القوية التي تملكها في ساحات وملفات عديدة في المنطقة.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
يرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن المملكة العربية السعودية غير مستعدة لتطبيع العلاقات مع بلاده، خاصة وأن الجانبين اتفقا في قمة بغداد الأخيرة على مبدأ الحوار المشترك الذي يفضي في نهاية المطاف إلى عودة العلاقات. وأوضح خلال مؤتمر صحفي في لبنان أن إيران أجرت 5 جولات من الحوار مع السعودية في بغداد في تأكيد على استعداد طهران لإعادة العلاقات إلى حالتها الطبيعية، لافتا إلى محادثات أمنية كانت تجرى مع السعودية في بغداد بخلاف الحوارات الثنائية.
وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن العلاقات الطبيعية بين طهران والرياض لا تنعكس إيجاباً على إيران والسعودية فقط، وإنما على المنطقة بأكملها. وشهدت قمة بغداد في الأردن عقد لقاء بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني، جرى فيها تأكيد الرياض على استمرار الحوار مع طهران. وطلب الوزير الإيراني الجانب السعودي بتحديد كيفية اتباع نهج بناء تجاه إيران، مشيرا إلى أن المفاوضات مع السعودية تسير على طريق الدبلوماسية الرسمية.
للمزيد ينضم إلينا من طهران دكتور حكم أمهز، خبير الشؤون الإيرانية والإقليمية. أهلا بك دكتور. بداية، لماذا يرى وزير الخارجية الإيراني أن السعودية غير مستعدة لتطبيع العلاقات مع بلاده؟
أولا يعني كانت هناك اتصالات، تعرفون كانت هناك 5 جولات مفاوضات في بغداد بين الطرفين، بعد ذلك توقفت. الأمر الآخر أنه التقى يعني السفير الإيراني وزير الخارجية الإيراني التقى نظيره السعودي في الأردن خلال اجتماع بغداد 2، وبطبيعة الحال كان هناك لقاء قصير، ولكن تبين له يبدو أن السعودية ليست جاهزة لاستئناف المفاوضات وحتى استئناف العلاقات. هذا الأمر الآخر. الأمر الثالث وهو بتقديري هو الأهم، أنه تدركون تماما أن هناك علاقات استراتيجية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، وبالتالي السعودية غير قادرة على اتخاذ قرار مستقل فيما يتعلق بموضوع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فلذلك أصبح الأمر مرهونا ومربوطا بالنتائج التي ستتمحض عنها المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي إذا ما حصلت هذه المفاوضات. فلذلك أصبح الأمر مربوطا هنا، إن كان هناك مفاوضات على المستوى النووي وكانت نتائجها إيجابية، حتما سنجد أن هناك نتائج إيجابية على مسار المفاوضات الإيرانية السعودية، وإلا فأن الأمور ستبقى رهينة الواقع القائم حتى إشعار آخر.
هل يمكن إعادة مسارات الحوار بين الرياض وطهران التي توقفت؟
بالنسبة إلى الإيرانيين، الإيرانيون يعني أكثر من مرة تكرارا ومرارا يؤكدون على الاستعداد وعلى مد اليد وأنهم على استعداد تام لاستئناف العلاقات وفتح السفارات وما إلى ذلك. وسمعنا وزير الخارجية الإيراني في تصريحه الأخير قبل بالأمس يؤكد على هذا الموضوع. هذا بالنسبة إلى إيران. أنا بتقديري المشكلة ليست عند الإيرانيين، المشكلة في الطرف المقابل وتحديدا السعودية. يعني شوف، لاحظ أستاذ أحمد أنه العرب يعتبرون أن المشكلة الأساسية بين العرب والإيرانيين هي مشكلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، يعني الإمارات. ولكن الإمارات لديها علاقات قوية جدا مع إيران، وهناك تبادل تجاري على مستوى عالي جدا، وقبل يومين كان هناك يعني وفد اقتصادي رفيع المستوى زار الإمارات وأكد على تطوير العلاقات. ونحن نعرف أيضا أن هناك حوالي 6,000 رجل أعمال إيراني في الإمارات، وهناك تقريبا 6,000 شركة إيرانية أيضا في الإمارات، وهناك استثمارات بالإمارات الإيرانية تقارب يعني تقارب التريليون دولار، يعني عفوا أكثر من 800 مليار دولار، في يعني تقارب التريليون تقريبا دولار استثمارات إيرانية في الإمارات. وبالتالي هذه الأمور يعني تدركها الإمارات. لكن الإشكالية بتقديري أن الإشكالية الأساسية هي مع السعودية وليست مع الدول الأخرى. وهناك نقطة أخرى يجب أن نلتفت إليها أيضا، أنه ليس من مصلحة الأمريكي أن يكون هناك تواصل سعودي إيراني، يعني ذلك سينعكس سلبا على الكيان الصهيوني في المنطقة. وبالتالي ليس من مصلحة لا الإسرائيلي ولا الأمريكي أن يكون هناك تقارب. عمليا ضمن هذه الدائرة يمكن أن نضع وضعية مسار العلاقات ما بين إيران والسعودية.
وما هي العراقيل أمام البلدين في الوقت الراهن للتفاوض مجددا وإنهاء كل الملفات العالقة؟
ليس لدى الإيرانيين أي عراقيل، وهم مستعدون يعني وأعلنوا مرارا. يعني إذا أردنا أن نعود شيء قليلا إلى الوراء أستاذ أحمد، يعني كان هناك طرح عديد من المبادرات التي طرحت لاستئناف العلاقات ما بين إيران والدول العربية. مثلا كان هناك مبادرة سلام هرمز التي طرحها الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني من على منبر الأمم المتحدة. هذه المبادرة تولى تسويقها لدى السعوديين أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الصباح، ولكن هو قبل وفاته بفترة يعني رحمة الله عليه قال أنه لم يأتيه رد من السعودية، يعني حتى الرد لم يأتيه من السعودية. كانت هناك أيضا مبادرة أطلقها وزير الخارجية السابق أيضا محمد جواد ظريف، وهي معاهدة عدم اعتداء بين إيران والدول العربية، ولكن أيضا هذا لم يلقى أذنا صاغية من الدول العربية. حتى على مستوى المبادرات الخارجية، هناك مبادرة السعودية الروسية للأمن الجماعي في المنطقة التي ترعاها الروس على العرب وعلى الإيرانيين. الإيرانيين وافقوا، ولكن أيضا العرب وتحديدا السعودية أيضا لم يردوا جوابا. عمليا الإشكالية العراقيل ليست من إيران، العراقيل هي من الطرف الآخر. الطرف الآخر عراقيله أيضا مرتبطة بالقضايا الخارجية وليس بقضايا داخلية.
هل السعودية رؤى مختلفة عن طهران، خاصة وأن وزيري الخارجية تحدثا عن رغبتهما في عودة العلاقات في اجتماع خلال قمة بغداد؟
شوف، إذا رجعنا قليلا إلى الوراء، يعني نستفيد من التصريحات السعودية أن عملية المفاوضات بين إيران والسعودية في الجولات الماضية كانت استكشافية. يعني مثلا سمعنا وزير الخارجية السعودي يقول أن هذه المفاوضات هي استكشافية، يعني عمليا لم يبدي السعودي يعني رغبة حقيقية في أن يصل إلى نتائج في هذه المفاوضات، فقط أنها استكشافية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يجب أن نكون واقعيين أن هناك كثير من التعقيدات في الملفات العالقة ما بين السعوديين والإيرانيين. السعوديون يعتبرون أن العالم العربي هو حكر عليهم، وليس لأحد أن يتدخل في هذا الواقع العربي، وبالتالي يعتبرون أنه ليس من مصلحة أي دولة أن تتقاطع مصالحها مع دول سواء كان عربية أو إقليمية. ونحن نتحدث اليوم عن عولمة، ونتحدث عن مصالح دول تتقاطع فيما بينها، وبالتالي لا يمكن لأي دولة أن تمنع أي دولة أخرى من تحقيق مصالحها. ولكن هذا التحقيق المصالح يكون على أساس تسويات، وعلى أساس أن تكون هناك مصالح متبادلة تنتفع بها كل هذه الدول في الإقليم.
شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني على أن القوات العراقية تمتلك الأدوات لردع الإرهاب بما يؤدي إلى عدم الحاجة لوجود قوات التحالف الدولي. وأوضح خلال مؤتمر صحفي في ألمانيا أن الأجهزة الأمنية وصلت إلى مرحلة من الجهوزية تمكنها من حفظ الأمن والاستقرار وأن العراق لا يحتاج لقوات خارجية. وذكر السوداني أن الفريق الموجود في البلاد له دور استشاري وتدريبي فقط ويخضع للدراسة بشكل دوري من قبل الأجهزة الأمنية.
وأكد رئيس الوزراء أن السلطات العراقية تحدد بشكل مهني وفني حجم البعثات التدريبية ونوعية المهام والمدة التي تحتاجها القوات الأمنية حتى تتمكن من تطوير قدرتها. للمزيد ينضم إلينا من بغداد السيد أثير الشرع المحلل السياسي والاستراتيجي. أهلا بك سيدي، بداية ماذا يعني تصريح رئيس الوزراء بأن العراق لا يحتاج بالفعل إلى قوات من التحالف الدولي؟
تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبع العراق الآن يختلف عن السنوات السابقة، فعلا لديه قوات مسلحة قادرة على ردع الإرهاب، متمثلة بالجيش العراقي، الشرطة الاتحادية، مكافحة الإرهاب، وأيضا الحشد الشعبي الذي بات قوة لا يستهان بها من ناحية ردع الإرهاب وحسم المعارك. الوضع اختلف تماما عن السنوات السابقة، ناهيك عن التسليح وقوة استخدام السلاح الذي تم تزويده يعني من قبل بعض الدول واستيراده من بعض الدول، في حين عندما نتحدث عن السنوات التي السابقة التي عاشها العراق في أتون الإرهاب، صراحة كانت الجيش العراقي والقوات المسلحة ربما لا تمتلك السلاح سلاحا نوعيا. لكن الآن الوضع اختلف تماما، العراق مدعوم خارجيا من معظم الدول، هناك إرادة خارجية بأن العراق يجب أن ينهض، لذلك دعم الجيش العراقي والتدريب والتسليح، خصوصا أن هناك اتفاقات بين العراق وبعض الدول على تهيئة الجيش العراقي وتدريبه وتسليحه بشكل جيد، هذا ما التزمت به بعض الدول وليس كل الدول. لذلك السيد رئيس الوزراء أو القائد العام للقوات المسلحة أيقن بأن العراق قادر فعلا على دحر الإرهاب إذا ما كانت هناك صفحة جديدة، حيث هناك يعني تحذيرات دولية وداخلية بعودة نشاطات الإرهاب المتمثلة بداعش الإرهابي بنسخة جديدة أو بجيل جديد. لذلك العراق الآن فعلا مهيئ تماما للإطاحة بأي محاولات للإخلال بالأمن الداخلي.
السوداني تحدث عن وجود مستشارين فقط من قوات التحالف وأنهم خاضعون للمراجعة، فهل هناك نية لتصفية كل القوات؟
نعم بالتأكيد، شوف هناك قرار برلماني في السابق خلال الدورات السابقة يفضي لإبعاد كل التواجد الأجنبي على الأراضي العراقية وتخص القوات القتالية، ويبقى فقط على عناصر الاستشارة والتدريب. لذلك يعني أعتقد أن هذا القرار فعلا بات قوسين وأدنى من التحقق أو من تنفيذه بواسطة رئيس مجلس الوزراء أو القائد العام للقوات المسلحة. هذا القرار كان صراحة هو يريد إبعاد أي قوة قتالية عن أرض العراق. لذلك اليوم إذا تلاحظ يعني هناك طلبات الاستثمار بعودة العراق إلى محيط العربي والإقليمي، لذلك أنا أعتقد يعني هناك نية فعلا بإبعاد أي قوة قتالية عن أرض العراق والاكتفاء فقط بالموجود من القوات المسلحة العراقية. لذلك أيضا هناك اتفاق بين الكتل السياسية لتنفيذ هذا القرار البرلماني، في حين الحكومات السابقة لم تنفذ هذا القرار ولم تبعد أي قوة قتالية. وأنا أؤكد لك أن قاعدة عين الأسد تضم قوة قتالية، باقي القواعد، هناك أيضا داخل ربما السفارة الأمريكية في بغداد أيضا توجد قوة قتالية، يعني هذا موجود. وكذلك هناك نية أيضا لإبعاد أي دولة يعني لديها قوة قتالية داخل العراق والإبقاء فقط على مستشارين ومدربين.
إلى أي مدى يؤسس ذلك إلى مرحلة جديدة بدون قوة أجنبية في العراق؟ وما ملامح هذه المرحلة؟ وأيضا ما هي نواقص القوات العراقية التي يحتاج إلى دعمها بشكل أكبر؟
سيد العزيز، أؤكد لك بأنه يعني العراق يعني ربما لن يستفد من القوة القتالية المتواجدة على الأراضي العراقية سوى الغطاء الجوي. هناك حظر على السلاح الجوي العراقي في بعض المناطق. نعم هناك دعم بالأف يعني بعض القوات بقوات المشتركة، قوات تحالف، من ناحية الغطاء الجوي، لكن كقوة قتالية على الأرض لا توجد استفادة منها صراحة. لذلك عندما نتحدث عن دعم العراق وشراء العراق من سلاح الجو أو الطائرات القتالية المتميزة، يعني هذا ممكن تزويد العراق والاكتفاء بالقوة الداخلية الذاتية. لذلك فقط نحتاج إلى غطاء جوي الآن، ولم نستفد خلال في السابق. يعني عندما نتحدث عن الإرهاب أعتقد لا توجد قوة قتالية بذات الحجم الذي ساعد العراقيين على تخطي صفحة الإرهاب. لذلك نعم نحتاج إلى قطاع جوي. هناك أماكن خطيرة في جبال حمرين وبعض الأماكن لا يمكن الوصول لها من قبل أفراد الجيش العراقي وقوات مكافحة الإرهاب. لذلك نقول نعم نحتاج إلى قطاع جوي دولي، لأن العراق صراحة لا يمتلك حاليا طائرات حديثة قتالية يمكنها التواصل الهجمات الإرهابية، أو ربما لا يمتلك منظومة دفاع جوي صراحة يعني يمكن للعراق أن يدافع به عن نفسه في الوقت الحالي. ونكتفي بأن هناك يعني نية باستيراد منظومة دفاع جوي وطائرات جديدة.
هل هذه التصريحات لها ارتدادات على علاقة بغداد بالدول الغربية؟
لا على الإطلاق. شوفوا اليوم السياسة الخارجية للسيد السوداني ربما تختلف عن سياسة أسلافه. بالتأكيد يعني هناك قناعات حتى مع الدول الأخرى المتواجدة على الأراضي العراقية لأنها لن تتدخل بالشأن الداخلي أو لم تعد لها القدرة على التدخل الداخلي في الشأن العراقي. لذلك أعتقد أنه حتى هذه التصريحات محسوبة من قبل السيد السوداني، وأكد لك أن السيد السوداني لم يقبل بهذا المنصب ليفشل على الإطلاق داخليا وخارجيا. لذلك أعتقد هناك دعم خارجي لهذا التوجه ولا توجد ردات فعل سلبية تجاه السيد السوداني.
الآن مستمعين إليكم جولة إخبارية حول العالم. استهدفت القوات الروسية المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات كييف في مدينة زابوروجيا 8 مرات فجر السبت، وأفاد عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيا فلاديمير روغوف عبر تيليجرام بوقوع ما لا يقل عن 8 انفجارات في المركز الإقليمي للمدينة والخاضع لسيطرة قوات كييف. وأضاف أن الهجمات الصاروخية استهدفت المستودعات العسكرية الأوكرانية ومرافق البنية التحتية التي تستخدمها قوات كييف للهجوم.
قالت سلطات مدينة بردانسك إن مجرمي الحرب في القوات الأوكرانية يواصلون محاولاتهم لترهيب سكان مقاطعة زابوروجيا، وذكر بيان لسلطات المدينة أن القوات الأوكرانية حاولت فجر السبت توجيه ضربة ضد الأحياء السكنية بمدينة بردانسك عن طريق قصفها باستخدام صاروخين موجهين من النوع بعيد المدى، لكن هذه المحاولة تكللت بالفشل بعدما تمكنت وسائط الدفاع الجوي من اعتراض الصاروخين وتدميرهما.
أشارت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركروفا إلى أهمية المساعدات الإضافية الأمريكية المقدمة للجيش الأوكراني، وأوضحت أن قوات كييف بحاجة إلى الدعم الأمريكي من حيث الدبابات القتالية والمركبات المدرعة والمزيد من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ طويلة المدى. وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت عن مساعدات جديدة لأوكرانيا بما قيمة 3 مليارات دولار تتضمن مركبات برادلي القتالية وأنظمة مدفعية وناقلات جند مدرعة وصواريخ أرض جو.
قتل شابان فلسطينيان برصاص قوات الجيش الإسرائيلي عند مدخل بلدة جبع جنوب جنين، وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال أطلقت النار على المركبة التي كان يستقلها الشابان عند مفرق البلدة ولاحقتهما حتى قرية مجاورة وأطلقت النار باتجاههما مجددا ما أدى إلى استشهادهما.
أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد قواتها إلى 11 إرهابية من تنظيم YPG شمال سوريا. وأوضحت الوزارة في بيانها أن القوات التركية تصدت لهجوم شنه تنظيم في مناطق عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون شمال سوريا، ما أسفر عن مقتل جندي تركي. وتعتبر أنقرة تنظيم YPG الذراع السورية لتنظيم PKK الذي ينشط في عدة دول منها العراق وإيران.
قالت خلية الإعلام الأمني العراقية إنه ألقي القبض على 32 متهماً بالإرهاب في 5 محافظات. وأشارت الخلية في بيان إلى أن الجهد الاستخباري في ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي أنتج سلسلة عمليات نوعية ناجحة ألقي خلالها القبض على 32 متهماً بالإرهاب بينهم عناصر من التنظيم. وأشار البيان إلى أن العمليات جاءت بعد نصب كمائن محكمة وتنفيذ مذكرات قضائية بالضبط.
استنكر كبير مبعوثي كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة السفير وانغ جون كوكا رد مجلس الأمن على ما وصفه باستفزازات كوريا الشمالية، وأعرب السفير الكوري الجنوبي عن خيبة أمله من فشل مجلس الأمن في توحيد رده على استفزازات كوريا الشمالية الأخيرة التي تنتهك قرارات المجلس، واصفا الرد بالمؤسف. يذكر أن كوريا الشمالية كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري أنها أجرت اختبارا للنظام إطلاق صواريخ لتأكيد فعالية أدائه، مؤكدة أن الصواريخ أصابت الهدف المحدد بدقة في بحر اليابان.
أعلنت رئيسة بيرو دينا بولوراتي في كلمة وجهتها للشعب، أعلنت اعتذارها عن سقوط عشرات القتلى خلال الاحتجاجات، وأكدت أنها لن تستقيل من منصبها بعد الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد خلال الأسابيع الماضية ونجم عنها نقتل 42 شخصا على الأقل. في حين قال مكتب المدعي العام البيروفي يوم الثلاثاء إنه بدأ تحقيقا في الإبادة الجماعية ضد الرئيسة الحالية ورئيس الوزراء، وذلك بسبب وفاة المواطنين خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
مستمرون معكم، وهذه تذكرة بأهم العناوين.
وزارة الدفاع الروسية تعلن عن تحرير مدينة سوليدار وتؤكد أن السيطرة على المدينة تقطع طرق إمداد القوات الأوكرانية.
الولايات المتحدة تشترط على تركيا الموافقة على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو لإتمام صفقة F-16.
وزير الخارجية الإيراني يقول إن السعودية ليست مستعدة لتطبيع العلاقات مع طهران.
السوداني يؤكد أن العراق قادر على ردع الإرهاب وليس بحاجة إلى قوات التحالف الدولي.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
والآن إلى أخبار الاقتصاد. قدمت مصر مقترحاً لاستضافة مركز دولي لتوريد الحبوب وتخزينها للتخفيف من تأثير أزمة الغذاء العالمية بحسب بيان الخارجية المصرية. أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري استعداد القاهرة للتعاون مع دول العالم لاستضافة مركز دولي لتوريد الحبوب وتخزينها، مشيراً إلى أهمية التعاون في مكافحة أزمة الغذاء العالمية. أدلى شكري بتصريحه خلال كلمة مسجلة بالقمة الافتراضية صوت الجنوب العالمي التي حضرتها دول من آسيا أفريقيا وأمريكا اللاتينية. وذكر بيان الوزارة أن كبير الدبلوماسيين المصريين أكد دعم القاهرة أهداف مجموعة العمل الزراعية لمجموعة 20 من أجل وضع خارطة الطريق للأمن الغذائي والزراعة الذكية مناخيا. للمزيد ينضم علينا من القاهرة الدكتور أشرف كمال، الخبير في الأمن الغذائي وأستاذ الاقتصاد الزراعي. أهلا بك دكتور. بداية، هل يمكن تطبيق ما تم عرضه من القاهرة بالفعل حول مسألة توريد وتخزين الحبوب، وماذا يمكن أن تقدم مصر في هذا الصدد وما أدواتها لإنجاحه؟
يمكن لمصر تطبيق استضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب بشكل كبير، حيث أن مصر هي في نفس الوقت أحد منتجي الحبوب بشكل كبير، وفي نفس الوقت هي من أكبر مستوردي الحبوب أيضا، القمح تحديدا هي أكبر مستوردي القمح في العالم، وكما أنها يعني تمتلك إمكانات تخزينية ولوجستية كبيرة، حيث تم تطوير مشروع الصوامع في مصر بشكل كبير، بطاقة تخزينية في حدود 5 مليون طن، وهي صوامع مجهزة بمعدلات التهوية والرطوبة النسبية ودرجات الحرارة المناسبة، ويمكن استغلال المنطقة الاقتصادية بالقرب من قناة السويس في هذه التجهيزات اللوجستية بشكل كبير، فضلا عن يعني خبرة مصر الكبيرة في هذا السياق، سواء في الإنتاج أو في الاستيراد أو في التخزين، فضلا عن المزايا النسبية التي تمتلكها مصر، فهي توجد في الركن من 3 قارات، وقربها من مختلف الأسواق العالمية، سواء المنتجة، سواء بقرب من الدول المنتجة أو من الدول المستهلكة، فضلا عن أن مصر يمكن أن تكون منفذا رئيسيا لتصريف الحبوب للدول الإفريقية، فمصر دولة رائدة في القارة الإفريقية، ولها علاقات متميزة بمختلف الدول في هذا السياق.
هل يمكن رسم خريطة للدول والمناطق المستهدفة من الدعوة المصرية؟
يعني الخريطة تشتمل في هذه الحالة على الدول العربية والدول الإفريقية بالنسبة لتصريف المنتجات، أما بالنسبة للحصول على الحبوب فتكون من مختلف الدول، سواء من دول أوروبا، فرنسا منتج أساسي للحبوب، وفضلا عن روسيا وأوكرانيا، فضلا عن دول أمريكا اللاتينية، الأرجنتين، ودول حتى دول شرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا.
كيف يقتنع الجانب الدولي بالدعوة المصرية وعوائدها على العالم في ظل أزمة غذاء متفاقمة، وكذلك في ظل المنافسات الحادة بهذا الميدان؟
يعني يقتنع العالم بذلك بشكل كبير من خلال ثقل مصر الدولي وعلاقاتها المتميزة الدولية، فضلا عن يعني أهمية هذا التوجه في ظل أزمة الغذاء العالمية، وأنه يمكن أن يساهم في يعني فك شفرة جزء من تلك الأزمة والمساعدة في تدفق الحبوب على مستوى العالم.
هل تتغير المفاهيم الغذائية وكذلك الزراعية لدى دول العالم، خاصة التي هي بحاجة إلى زيادة في حجم اقتصاداتها؟
هنا يعني أزعم أن الأزمات العالمية المتلاحقة سوف تعمل على تغيير مفهوم الأمن الغذائي بشكل كبير، وسوف تحتل الزراعة مكانة كبيرة، ويكون لها زخم كبير في مختلف الاقتصاديات، سواء الاقتصاديات المتقدمة أو الاقتصاديات النامية، لأنه يعني ثبت للعالم أنه قد تكون لديك الأموال حتى ولا تستطيع أن تحصل على الغذاء، نظرا لأزمات في سلاسل الإمداد أو في وسائل الشحن. لذلك يعني سيكون هناك تركيز على التنمية الزراعية في مختلف دول العالم، سواء المتقدم أو النامي منها.
وهذا التوجه نحو زيادة التنمية الزراعية العالمية، هل يتجه بالدول والمنتجات إلى مزيد من المنافسة الشرسة، أم نحو الأمن الغذائي بالفعل وسط كل هذه الأزمات؟
سيعمل هذا التوجه على زيادة تأمين الغذاء بشكل كبير، لأن مفهوم الأمن الغذائي هو أصلا مفهوم إتاحة ووصول للغذاء واستقرار في الإمدادات وأمان صحي للغذاء، وكل هذه التوجهات سوف تعمل على تحقيق الإتاحة وسلاسة تدفق الإمدادات الغذائية على مستوى العالم.
قال وزير الصناعة السوري زياد صباغ إن مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت أكثر من 200 مليار ليرة سورية. أشار صباغ في تصريحات لوكالة سبوتنيك إلى التركيز على متابعة إعادة تأهيل المنشآت الصناعية وتأمين خطوط جديدة لمعامل الإسمنت، وذلك لزيادة الطاقة الإنتاجية بالإمكانيات الذاتية أو عبر التشاركية مع إحدى الجهات الخاصة أو الدول الصديقة. وأضاف أن هناك أنشطة متعددة في مجال الصناعات الغذائية ومجال الصناعات الكيميائية، وتجرى الآن دراسة لإعادة تأهيل الشركات المدمرة بحسب الإمكانيات المادية المتوفرة وكيفية توجيه عمليات الصرف.
كشف وزير الطاقة الجزائري محمد عرجاب عن حجم ميزانية المشاريع الطاقوية المستقبلية للجزائر، وأفادت الوزارة في بيان بأن عرجاب كشف خلال أعمال جلسة افتراضية بعنوان أمن الطاقة وتنمية خارطة الطريق للازدهار المنعقدة في إطار قمة صوت الجنوب التي تنظمها الهند، بأن الجزائر تخطط لبرنامج استثماري طموح في مجال المحروقات يقدر بأكثر من 40 مليار دولار، سواء في الاستكشاف والإنتاج والبنية التحتية للنقل، ويسمح البرنامج بالحفاظ على مستوى إنتاج الغاز الطبيعي لأكثر من 110 مليارات متر مكعب لكل سنة، منها أكثر من 50% سيتم توجيهها للتصدير، بحيث تمثل حصة الغاز الطبيعي الجزائري 5% من السوق العالمية.
أغلقت أسعار النفط مسجلة أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر الماضي، وارتفعت الأسعار بالتزامن مع ارتفاع أسعار الخام، وتراجع الدولار لأقل مستوى في 7 أشهر، وزيادة الأدلة المتعلقة بارتفاع الطلب على النفط في الصين. وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.5% إلى $85.28 للبرميل، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 8.16%. صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.9% مسجلة $79.86 للبرميل، محققة بذلك مكاسب أسبوعية بنسبة 8.4%. وكشفت البيانات ارتفاع مشتريات الصين من الخام في الآونة الأخيرة بجانب زيادة الحركة المرورية في شوارع البلاد.
ارتفع سعر البيتكوين أكبر عملة مشفرة إلى أكثر من $20,800، مواصلا المسار الصعودي بعد أعلى ارتفاع شهري في وقت سابق من هذا الأسبوع حسب بيانات التداول. وتم تداول بيتكوين بنحو $20,860 في بورصة العملات المشفرة باينانس، وزادت القيمة بأكثر من 11% خلال 24 ساعة. ويوم الخميس ارتفع سعر البيتكوين إلى أكثر من $18,000، وصل إلى أعلى قيمة له في شهر تقريبا، وسط أنباء تفيد بأن محامي بورصة العملات المشفرة المنهارة FTX استعادوا نحو $5 مليار في أصول مختلفة.
أبلغت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الكونغرس بأن الولايات المتحدة ستصل إلى حد الدين القانوني الأقصى بحلول 19 يناير المقبل، وبعد ذلك ستبدأ وزارة الخزانة هذا الشهر في اتخاذ إجراءات استثنائية لمنع البلاد من التخلف عن سداد التزاماتها، وفقا لما كتبته يلين في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الجديد كيفن ماكارثي. وذكرت أن وزارة الخزانة غير قادرة حاليا على تقدير المدة التي ستسمح فيها إجراءات الطوارئ هذه للولايات المتحدة بدفع الالتزامات الحكومية، مضيفة أنه من غير المرجح استنفاذ الأموال والتدابير غير العادية قبل أوائل يونيو حزيران.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة، تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة، يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
والآن إلى أخبار الرياضة. حقق نادي نابولي فوزا ساحقا على ضيف يوفنتوس بخمسة أهداف مقابل هدف في افتتاح منافسات المرحلة 18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. ابتعد نابولي في الصدارة بفارق 10 نقاط عن ميلان أقرب مطارديه، وارتفع رصيده إلى 47 نقطة، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 37 نقطة في المركز الثالث. وتناوب على تسجيل خماسية نابولي النيجيري فيكتور أوسيمهن هدفين، والجورجي خفيتشاك فراتسخيليا، والكوسوفي أمير رحماني، والمقدوني الشمالي إليف ألماس، بينما سجل الفريق الخاسر الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.
تعادل سلتا فيغو مع فياريال بهدف لكل منهما ضمن منافسات المرحلة 17 بالدوري الإسباني لكرة القدم، وتقدم فياريال عن طريق جيرارد مورينو في الدقيقة 15 قبل أن يدرك يوريغن ستراند التعادل لسلتا فيغو في الدقيقة 68، ورفع فياريال رصيده إلى 28 في المركز الرابع، فيما رفع سلتا فيغو رصيده إلى 17 نقطة في المركز 15.
أحرز المهاجم الأوفاري سباستيان هولر الثلاثية لفريق بروسيا دورتموند الألماني في مباراة ودية ضد بازل السويسري، وهي مباراته الثانية بعد تعافيه من إصابته بالسرطان. سجل المهاجم الدولي الأوفاري ركلة جزاء في الدقيقة 81 واحتفل باحتضان زملائه في الفريق، وجاء هدفه الثاني في الدقيقة 86 من كرة عرضية، فيما جاء الثالث في الدقيقة 88 من ركلة ركنية، واستغرق تسجيل الهاتريك 7 دقائق و32 ثانية، وفاز دورتموند بنتيجة 6-0 في مباراة استمرت 109 دقائق بدلا من 90 دقيقة لمنح المزيد من اللاعبين وقتا في الملعب.
انتزع منتخب قطر تعادلا ثمينا أمام نظيره الإماراتي 1-1 في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في خليج 25 لكرة القدم ليحجز بطاقة العبور إلى نصف النهائي. وكان منتخب الإمارات سباقا للتسجيل في الدقيقة 77 عن طريق فابيو ديليما، ولكن القطريين أدركوا هدف التعادل قبل دقيقتين من نهاية المباراة بواسطة البديل تميم منصور، ورفعت قطر رصيدها إلى 4 نقاط في وصافة المجموعة الثانية لتحجز تذكرة العبور إلى الدور نصف النهائي برفقة البحرين المتصدرة 7 نقاط بعد التعادل مع الكويت بهدف لكل فريق. سجل المنتخب البحريني عن طريق مهدي حميدان في الدقيقة 26 قبل أن يدرك جبيب الخالدي التعادل للكويت في الدقيقة 45. في المقابل ودعت الكويت والإمارات البطولة باحتلالهما المركزين الثالث والرابع.
تفادى منتخب الجزائر للمحليين مفاجآت مباريات الافتتاح وحقق فوزا ثمينا أمام نظيره الليبي بهدف نظيف على ملعب نيلسون مانديلا في افتتاح مباريات بطولة أفريقيا للمحليين. سجل هدف الخضر الوحيد أيمن محيوس في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، واحتل بذلك محاربو الجزائر المركز الأول برصيد 3 نقاط، فيما احتل المنتخب الليبي المركز الأخير دون نقاط.
حقق المنتخب المصري انتصارا مهما على منتخب كرواتيا في أولى مبارياتهما بكأس العالم لكرة اليد المقامة في السويد وبولندا، وفازت مصر بنتيجة 31-22 في مستهل مشوارها بالبطولة العالمية. شهد اللقاء تألق أكثر من لاعب في صفوف الفراعنة، لا سيما الحارس كريم هنداوي الذي تصدى لأكثر من 10 كرات. وبهذه النتيجة تصدر المنتخب المصري مجموعته بنقطتين، وهو نفس رصيد المنتخب الأمريكي الذي تغلب على نظيره المغربي 28-27. وسيخوض الفراعنة مباراتهما المقبلة مع المغرب في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات يوم الأحد.
والآن مع سبوتنيك بريك. تستعد روسيا في عام 2023 لتجديد الكوكبة المدارية لأقمار الملاحة جلوناس بثلاثة أجهزة من الجيل الجديد. وأفادت معلومات على موقع شركة روسكوزموس بأنه سيتم إطلاق قمرين صناعيين من نوع جلوناس كي 1 وجلوناس كي الاثنين، بالإضافة إلى أجهزة استشعار الأرض عن بعد، بالإضافة أيضا إلى أنه من المخطط إطلاق محطة لونا 25 وعشرة أقمار صناعية نانوية في المدار. وفقا للبيانات، سيتم إطلاق صاريخ أنغارا من محطة بليتسك ومركبة فضائية مأهولة سويوز MS مرتين، وأربع عمليات إطلاق لبروغرس MS إلى محطة الفضاء الدولية.
عرضت وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية بقايا عظمية لأسد الأطلس. كان المعهد الوطني لعلوم الأثار والتراث قد أعلن اكتشافها الشهر الماضي، ويعود تاريخها إلى نحو 110 ألاف سنة. أسد الأطلس والأسد البربري الذي يعرف أيضا بالأسد النوبي هو إحدى سلالات الأسود التي انقرضت في البرية خلال أوائل القرن العشرين والتي استوطنت شمال إفريقيا. وأعلنت وزارة الشباب والثقافة المغربية افتتاح معرض حول أسد الأطلس وتوقيع اتفاقية لحماية المواقع الجيولوجية مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
قالت شركة تويتر إن البيانات التي تم تسريبها من 200 مليون عنوان بريدي تستخدم منصتها عبارة عن مجموعات من البيانات المتاحة للجمهور على الإنترنت من خلال مصادر مختلفة. وأضافت أن تسريب البيانات لمستخدميها لم يكن نتيجة لاستغلال أي عيوب فنية على نظامها الأساسي، مشيرة إلى عدم وجود دلائل على أن البيانات التي يتم بيعها عبر الإنترنت تم الحصول عليها من خلال استغلال ثغرة أمنية في أنظمة تويتر، لافتة إلى أن مجموعات معلومات المستخدم لا تتطابق والبيانات التي تم الكشف عنها في حوادث أمنية سابقة.
أدرج تقرير دولي الجزائر ضمن 52 وجهة سياحية دولية ينصح السياح بزيارتها في عام 2023. وجاء في التقرير السنوي لصحيفة نيويورك تايمز حول أفضل الوجهات السياحية العالمية أن الجزائر تدخل ضمن 52 وجهة تنصح الصحيفة بزيارتها خلال العام الماضي. وجاءت صحراء تاسيلي الجزائرية في المرتبة الثالثة إفريقيا والثانية والعشرين عالميا. سبقتها كل من مدينة أكرا الغانية التي جاءت في المرتبة التاسعة عالميا والأولى إفريقيا، وبعدها جاءت صحراء ناميب في جنوب إفريقيا 17 عالميا والثانية إفريقيا. ووفقا للتقرير حلت الجزائر في المرتبة الأولى عربيا، وتلتها مدينة صلالة في سلطنة عمان التي جاءت في المرتبة 26 عالميا.
اختار أبرز منتجي هوليوود تكملتي فيلمي توب جان وأفاتار بين أفضل الأفلام لهذا العام فيما انطلقت عملية اختيار الأعمال المرشحة لجوائز الأوسكار. أعلنت نقابة المنتجين الأمريكيين المؤلفة من نحو 8000 متخصص في المجال السينمائي عن ترشيحاتها ضمن قائمة من 10 أفلام بينها بلاك بانثر وكاندا فوريفر. وتحظى الجوائز التي تمنحها نقابة المنتجين بأهمية كبيرة وتعتبر مقياسا لجوائز الأوسكار، وستقام حفل التوزيع لجوائز النقابة في 25 من فبراير شباط قبل أن يختتم الموسم بجوائز الأوسكار المرتقبة في لوس أنجلوس بتاريخ 12 من مارس آذار.
أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن دعمه لفيلم الدراما الفرنسي جان دو باري من إخراج وبطولة الممثلة الفرنسية ماويان التي شاركت في كتابته أيضا. ويشارك بطولة الفيلم النجم جوني داب في دور لويس 15 ملك فرنسا إبان القرن 18، بينما تلعب ماويان دور سيدة البلاط الملكي وعشيقة الملك لويس مدام دو باري. وبداية من عام 2019 دعمت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي ما يقارب 170 فيلما سينمائيا في مراحل التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج لمشاريع من العالم العربي والأفريقي.
ولا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك.
وزارة الدفاع الروسية تعلن عن تحرير مدينة سوليدار وتؤكد أن السيطرة على المدينة تقطع طرق إمداد القوات الأوكرانية.
الولايات المتحدة تشترط على تركيا الموافقة على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو لإتمام صفقة F-16.
وزير الخارجية الإيراني يقول إن السعودية ليست مستعدة لتطبيع العلاقات مع طهران.
السوداني يؤكد أن العراق قادر على ردع الإرهاب وليس بحاجة إلى قوات التحالف الدولي.
وفي الاقتصاد، مصر تعلن استعدادها لاستضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب.
وكان معنا في الرياضة، نابولي يتغلب على يوفنتوس بخماسية وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم.
للمزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae.